بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرجنا بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما تعاقب المساء والبكور، أما بعد، فحي هلا بكم جميعا في هذه اللقاءات المباركة التي هي محطات لنا في السير إلى الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحتاج زاد في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لا يخفاكم أننا مقدمون على شهر كريم وموسم فضيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر ويستبشر به، فإذا قرب شهر رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. والمؤمن يفرح بهذا الموسم الكريم لما فيه من المنح الربانية والعطايا الإلهية، والناس على تفاوت في هذا الشهر الكريم، فيتخرجون إما على فائز وإما على خاسر. وحتى يأتي الإنسان بالشهر على صفته وعلى مراده، ينبغي أن يأتي بالطاعات وأن يجتنب المحاذير والمنهيات، حتى يأتي بالعبادة على وجهها المتكاملة. إن مما يعكر إخواني الأفاضل صفو شهر رمضان وعبادته وروحانياته تلكم السلوكيات المرفوضة التي تنتشر في هذا الشهر الكريم. ولذلك جاءت هذه الخاطرة المهمة بعنوان: لا تكن منهم، أي لا تكن ممن يقع في هذه السلوكيات التي تخدش في روحانية الصيام، والتي تؤثر في المعاني الإيمانية التي ينبغي أن يكون عليها المرء في هذا الشهر الكريم. وما أكثر هذه الأمور التي ينبغي أن نتفطن لها ونحن مقدمون على هذا الشهر الكريم. أولى هذه الأمور إخواني الأكارم: لا تكن ممن يصوم صياما ناقصا. بعض الناس اعتاد أن يصوم صيام ناقص، يصوم صيام الفرج والبطن، يصوم عن الطعام والشراب وعن الجماع الذي هو مفهوم الصيام في الظاهر. ولكن تعال، هل الصيام مقتصر على هذا فقط؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش؟ امتنع عن الطعام والشراب ولكنه ما استفاد. لماذا؟ لأن الصيام كان ناقصا، لم يكن مكتملا. إذن كيف يكمل الإنسان الصيام؟ إذا جاء شهر رمضان اسأل نفسك: هل صام بصرك عن الحرام؟ اعتاد قبل رمضان أن ينظر إلى المسلسلات وأن ينظر إلى ما حرم الله عز وجل، فدخل شهر رمضان امتنع عن الطعام والشراب وأكب بنظره إلى الحرام، وضيع أوقاته كلها في النظر إلى هذه المسلسلات الساقطة. أين الصيام التام؟ أين الصيام الكامل؟ هل صام سمعك عن الحرام؟ اعتاد أن يسمع الموسيقى والغناء في سيارته، في بيته، في مقر وظيفته، إذا دخل شهر رمضان هل جعلت هذا السمع يصوم عما حرم الله عز وجل؟ هل صام لسانك عن الحرام أم أن بذاءة الألفاظ مصاحبة لك في شهر الصيام والقيام؟ اعتاد كثير من الناس على الرفث واللغو وبذاءة الألفاظ حتى في شهر رمضان، أي يعد صيام هذا صياما كاملا؟ كلا والله، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إذا جاء شهر رمضان هل صام قلبك أم القلب مليء بالأحقاد والأغلال والشحناء ومليء بالران والمعاصي والذنوب؟ فليس الصيام أيها الأحبة هو الصيام الظاهر الذي يظنه بعض الناس ويفرح أنه أمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولكنه ما حقق معاني الصيام، بدأ يومه وختمه بالمحرمات. لا صام سمعه ولا بصره ولا لسانه ولا قلبه ولا يده ولا رجله. فلا تكن من هذا الصنف الذي يصوم هذا الصيام الجزئي. إن أردت أن تصوم اجعل صيامك كاملا لله عز وجل، اجعل صيامك صيام الجوارح، كل عضو من أعضاء جسدك صائم لله عز وجل، منكسر مقبل على الله عز وجل. أيضا ثانيا، لا تكن ممن ينام عن صلاة الفجر، للأسف ظاهرة في شهر رمضان، بل المؤسف أن البعض ربما يجلس إلى الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف ثم ينام عن صلاة الفجر، انقلاب في الموازين عجيب. لا شك أن الساعات تتغير في شهر رمضان وأن جدول الناس يختلف، لكن لا يعني هذا أن تنام عن الفرائض. والله يعجب من حال بعض الشباب المحرومين، يبدأ نومه قبل صلاة الفجر وما يستيقظ إلا قبل صلاة المغرب. أين الصيام؟ أين الإمساك؟ لا عبادة ولا صلاة ولا قراءة قرآن. ثم إذا استيقظ انهمك في المحرمات وفي الذنوب. أيضا ثالثا، لا تكن ممن يفرط في صلاة المغرب منشغلا بالطعام والشراب. طبق السنة، خذ تمرات افطر عليهن ثم بادر إلى المسجد وصلي ركعتين وادع الله عز وجل وادخل صلاة المغرب وأنت خاشع لله عز وجل. أما أن تعتاد أن تفوتك ركعة أو ركعتين من صلاة المغرب، بل ربما صلاة المغرب كلها تفوتك وعلى الاعتياد، فليس هذا من شأن الصائمين القائمين المقبلين على الله عز وجل. ليس الأكل مهم من إجابة نداء الله سبحانه وتعالى. عود نفسك، وهذه يا أخوان وقت غفلة، والعلماء يقولون أن العبادة تضاعف في وقت الغفلة. يعني هذا الوقت، وقت الطعام والشراب، الناس كلها تفكر في بطونها، في الجوع، في الأكل. أنت في هذه اللحظات تأكل شيء يسير وتقبل على الله عز وجل، تغتنم هذه اللحظات، تبتهل إلى الله بركعتين وتدعو الله عز وجل وتذكر الله عز وجل. كم لك من الأجر، كم لك من الفضل. أيضا رابعا، لا تكن ممن يفرط في أجر قيام ليلة. اعتدنا على هذا المظهر، كثير من الشباب يصلي مع الإمام 4 ركعات ثم ينصرف، أو 6 ركعات ثم ينصرف، البعض يصلي 8 ركعات ثم ينصرف، ضيع على نفسه. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، يعني تبدأ من أول الصلاة إلى نهاية الوتر. أما أنك تنصرف قبل ذلك فإنك تضيع على نفسك هذا الأجر العظيم. فلا تفرط، أكمل، وإن شئت أن تكمل بعد ذلك فلك أن تكمل، لكن لا تأتي بوتر ثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. خامسا، لا تكن من الغافلين أثناء الصلاة. يفتقد كثير من الناس إلى معنى الخشوع في الصلوات. صلاة التراويح هذه ما تتكرر، فرصة في السنة مرة واحدة. ينبغي أن يدخل الإنسان بقلب حاضر، بقلب له قابلية على الخشوع. بعض الناس يملأ نفسه من الطعام، فإذا جاء إلى صلاة التراويح لم يشعر لا بخشوع ولا بخضوع. احرص أن تأتي وأنت متهيئ لهذه الصلاة، مبكر لهذه الصلاة، قد اغتسلت وتطيبت وتأتي على أكمل الهيئات بنفس خفيفة، فتقف أمام الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة تتدبر الآيات. الآن بعض الناس لماذا يستثقل؟ يستثقل لأنه إما باله مشغول في المسابقات، وإما في اللهو، وإما في المسلسلات، وإما أثقل على نفسه، ثم يأتي ويتكلم على أئمة المساجد، فلان يطيل وفلان أتعبنا. سبحان الله، هذا الشهر ما يتكرر في السنة إلا مرة واحدة، ويحرمون الناس من هذه العبادة والخشوع فيها. فينبغي أن يهيئ الإنسان نفسه للإقبال على هذه العبادة إقبالا صادقا. سادسا، لا تكن ممن ينثر القرآن نثرا. بعض الناس يقرأ القرآن قراءة سريعة، أسرع من قراءته للجرائد. أين التدبر؟ بعض الناس ربما يتجاوز بعض الكلمات من سرعة هذه القراءة. ومن الأخطاء الشائعة التي أحب أن أنبه عليها في هذا الباب أن بعض الناس لا يحرك لسانه أثناء القراءة فيضيع عليه الأجر. نقل النووي الاتفاق أن القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان، تحرك به لسانك، أما مجرد النظر بالعين كما يفعل بعض الناس يمر من أول الصفحة إلى آخر الصفحة فقط نظر العين، تقول قاعد تقرأ، يقول أقرأ بقلبي، ما في قراءة بالقلب. القراءة حركة الشفتين واللسان، فتقرأ على هذه الهيئة. أيضا من الأمور الموجودة سابعا أن بعض الناس يمسك المصحف أثناء قراءة الإمام في صلاة القيام وفي صلاة التراويح، وهذا ربما نجده في الحرم أكثر من هذه البلاد، وهذه كما يقول شيخنا الشيخ عثيمين فيها محاذير كثيرة جدا. يعني أنت تريد تتابع الإمام، يقول كم فرط في سنن وفي أحكام. يقول أولا الذي يمسك المصحف لا ينظر إلى موضع السجود، فرط في هذه السنة. وثانيا الذي يمسك المصحف لا يضع يده على صدره لأنه يكون ماسك، فضيع سنة القبض على الصدر. وثالثا كثرة الحركة والانشغال، لأن مع نهاية القراءة يضطر أن يجعل المصحف في جيبه أو يتحرك فينشغل في أثناء هذه العبادة. فينبغي أن يتجنب الإنسان هذا الأمر. ثامنا، لا تفرط في ذكر الله عز وجل والدعاء، وخاصة في الأوقات الحرجة مثل وقت الإفطار. كثير من الناس يفرط في الذكر عند الإفطار، التبتل إلى الله عز وجل في هذا الوقت المبارك، وهذا وقت غفلة كما قلنا، والإنسان يضاعف له الأجر. أيضا من الأمور غفلة الختام، وهذه من الازدواجية العجيبة التي نجدها في حياة الناس في شهر رمضان، ظاهرة متكررة في كل سنة، أنهم يهتمون بالعشر الأوائل أكثر من العشر الأواخر. تجده في العشر الأوائل مجتهد وملازم للمساجد ويكثر الختمات، وإذا جاءت العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر وفيها الفضل العميم وهو غافل، إما مشغول بالأسواق والتهيؤ بالعيد أو غير ذلك، وهذه غفلة ما بعدها غفلة. والإنسان إن أراد أن يستعد فليستعد من الآن، فليستعد من الآن قبل شهر رمضان حتى لا تضيع عليه هذه الأيام. عاشرا، لا تكن ممن يصيبه الفتور. ظاهرة الفتور الرمضاني ظاهرة منتشرة عند الناس، أن الناس تنشط في الأسبوع الأول ثم تتكاسل، يندهش الإنسان من عدد المصلين في صلاة الفجر في أول يوم من رمضان، ويتمنى لو أن يستمر هذا المشهد طوال رمضان، لكنه يوم يومين ثلاث ثم يصيب الناس ماذا؟ التراجع. لا شك أن الصيام وبداية رمضان له روحانية خاصة، إيمانيات تجذب الإنسان، لكن الإنسان لابد أن يجاهد النفس. إذا ما جاهدت هذه النفس رجعت مرة أخرى إلى العوائد القديمة، ما اعتدت عليه من المعاصي والتسويف وتضيع الأوقات كما هو حال كثير من الناس. الحادي عشر، لا تكن ممن يغضب بسرعة. هذه عند كثير من الناس، وخاصة في الدوائر الحكومية وفي بعض الوظائف تجد بعض الناس يعامل المراجعين بغضب وبعصبية، تقول ما بالك، يقول أنا صائم. الدنيا كلها صائمة، الصيام جاء ليربيك على ماذا؟ على كظم الغيظ، على أن تحبس هذه النفس. والأصل أن الغضب من الشيطان الذي يجري في ابن آدم، وهذه المجاري تضيق في شهر رمضان لأن الشياطين مصفرة كما يقول العلماء، ولا تفعل فعلها في رمضان كما تفعل في غير رمضان، فلماذا هذا الغضب الذي لديك؟ الثاني عشر، لا تكن من المكفهرين. بعض الناس في شهر رمضان عبوس، ما تجده يبتسم، ما أدري حتى يبدي أنه صائم ولا. الأصل أن الإنسان يتحلى بهذه الأخلاق، الصيام مدرسة متكاملة. من مقاصد الصيام كما يقول العلماء تربية الناس على الأخلاق الكريمة، ومن الأخلاق الفاضلة التي ما فارقها النبي صلى الله عليه وسلم الابتسامة، فينبغي أن يكون الإنسان دائما على هذا الأمر. الثالث عشر، لا تتعلق بالفضائيات. بعض الناس عند غرام شديد بهذه الفضائيات، وكأن التلفاز ما له لذة إلا في شهر رمضان، سبحان الله، يبعد عن القرآن وعن الصلاة، وربما ما يكمل التراويح حتى يدرك هذا المسلسل، وما يتعبد حسن عبادة لأجل هذا التلفاز. وكانت لنا محاضرة كاملة حول الفضائيات في شهر رمضان، فالإنسان يحفظ نفسه. وهناك من ينشط في شهر رمضان في ترويجه لهذه المسلسلات، ودائما كنت أقول أن الكل يجتهد في شهر رمضان، التجار أصحاب المحلات، الحين تدخلون المحلات تحصلون ما شاء الله جبالة من المأكولات موجودة، وتجد أهل الرياضة يجتهدون في المسابقات الرياضية وكل شيء منصوب وجاهز، وأيضا أهل الإعلام يجتهدون في عرض المسلسلات الجديدة التي تضيع وتفسد على الناس الصيام. للأسف أن الكل يجتهد ويخطط، إلا أهل الإيمان لا يجتهدون للآخرة، فينبغي أن يجتهد الإنسان للآخرة. أيضا لا تكن ممن ينشغل بالمسابقات المتنوعة في رمضان فيشغله ذلك عن الروحانيات، فيشغل ذلك عن العبادات كما هو حال كثير من الناس، يجتنب الإنسان مثل هذه المعاني. الخامس عشر، لا تكن ممن يسهر في غفلات. شهر رمضان شهر مبارك، اغتنم أوقات السحر، أوقات التنزل الإلهي، اجعل هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، اجعلها في الإقبال على الله عز وجل، أما أن تجعلها في اللهو في الغفلة. تمر على بعض الشباب الساعة الثالثة في منتصف الليل، وقت تنزل إلهي، الله ينزل إلى السماء الدنيا ينظر التائبين العائدين المقبلين عليه، وهو غافل في هذه الألعاب، وهو غافل في هذه الدنيا. ينبغي أن يغتنم الإنسان مثل هذه الأوقات المباركة. السادس عشر، لا تكن من المسرفين. كم من مسرف في هذا الشهر الكريم، ولو عدينا الطعام الذي يلقى لعد بالأطنان صنوف الطعام. اليوم ينبغي أن يتذكر الإنسان الفقراء والمساكين الذين ينامون في المخيمات، الذين لا يجدون لقمة العيش والناس في إسراف وفي بعد ولا يستشعرون هذا المعنى العظيم. أهل العلم يقولون من مقاصد الصيام أن تستشعر بالجوع وتتذكر الفقراء، ولكن انظر إلى حال الناس بالإسراف. 17 لا تضيع الوقت بالولائم. بعض الناس من وليمة لوليمة 30 وليمة في 30 يوم، ضاع الشهر. طيب متى تقرأ القرآن؟ متى تتعبد؟ متى تلجأ إلى ربك؟ هذا شهر أيام معدودات الله وصفها تمر بسرعة ما تشعر فيها. بعض الناس ما يعرف للزيارات طعم وللولائم طعم إلا في هذا الشهر الكريم. أيضا من المخالفات 18 تعجيل السحور. بعض الناس يعجل السحور، إذا جاءت الساعة الواحدة قال بدل ما أقوم قبل الفجر أتسحر الآن وخلاص، فيضيع علي كم من البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قالوا من البركة أنك تجد الصيام خفيف عليك، من البركة أنك تدرك صلاة الفجر، من البركة أنك توفق لقيام الليل، من البركة أنك تستغل الوقت بالدعاء، من البركة أنك تكون من المستغفرين في وقت الأسحار. كل هذه البركة يضيعها الإنسان بهذا التعجيل. أيضا 19 وهو خاص بالنساء، تضيع أوقات النساء في الطبخ، فيضيع عليه الشهر كاملا في غير عبادة ولا طاعة. ينبغي من اتزان، من وسطية في هذا الباب. أما التفنن والإكثار من هذا الباب فتنشغل عن طاعة الله عز وجل وعن العبادة، فهذا مما لا ينبغي على النساء. ينبغي أن يكون لها حظ من الإقبال على الله سبحانه وتعالى، من استحضار معاني الثمرات من التقوى وغير ذلك من الثمرات التي أرادها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. 20 وهي أيضا للنساء أن تحذر المخالفات إن خرجت للقيام أو التراويح. الأصل أن صلاتها في بيتها خير لها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن خرجت فلا تخرج بالعطور ولا تخرج بالبخور ولا تصطحب أبنائها إلى المساجد فتشوش على الناس خشوعهم وصلاتهم. ينبغي أن تذهب بالآداب، أن تذهب متسترة غير متعطرة بكامل سترها وحجابها وعفافها إلى بيوت الله عز وجل حتى لا تقع في المعاصي والمنكرات في هذا الشهر الكريم. فلا نكن أيها الأحبة من هذه الأصناف، ولا نكن من أصحاب هذه السلوكيات المرفوضة. هذه على عجل بعض هذه السلوكيات التي ينبغي أن لا تكون في هذا الشهر الكريم. أسأل الله يبلغني وإياكم شهر رمضان، ويجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنان، ويجيرنا وإياكم من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.